الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الإيمان مع باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفلت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عندك ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا مواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذره قال ويجيء الآخر بكف ثمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة
لا شك أن الله جل في علاه أرحم الراحمين وأن الله جل في علاه وصف نفسه بالرحمة بل وأوجب على نفسه الرحمة كما قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه كتب كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي وقد وصف الله جل في علاه هذه الصفة الكاملة الجليلة المقدسة صفة الرحمة قال ورحمتي وسعت كل شيء فرحمة الله جل في علاه وسعت الخلق أجمعين والله جل في علاه يرحم عباده الكفرة قبل المؤمنين ورحمة الله جل في علاه للكفرة رحمة دنيوية لا أخروية ورحمة الله للمؤمنين رحمة عامة شاملة تشمل الدنيا والآخرة إن الله جل في علاه يرحم من في السماء ومن في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الرحمة 100 فأنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق أجمعون
الخلق أجمعون يتراحمون بهذه الرحمة الواحدة، حتى أنك ترى البعير يرفع رجله عن الرضيع الصغير الذي يرضع حتى لا يؤذيها من رحمة الله جل في علا. فهذه الرحمة الواحدة يتراحم بها الخلق أجمعون. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأة من السبع تتلهف على ابنها ووليدها، فلما أخذته وضمته إلى صدرها والتقم ثديها نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليها، فقال لأصحابه: أترون هذه المرأة تلقي بطفلها في النار؟ فقالوا: لا والله يا رسول الله. قال: الله أرحم على عبده من هذه الأم بطفلها. فانظروا رحمة الله جل في علاه، ولكم الأروع ما يضرب من أمثلة تثبت روعة رحمة الله جل في علاه. للكافرين قبل المؤمنين قوم حفروا الأخاديد وأضرموا فيها النيران وأشعلوا النيران في خلقه في عباده الموحدين، وهم على كفر يكفرون بالله جل في علاه، ومع ذلك رحمة الله تدركهم، والله جل في علاه يمهلهم ويترك لهم الوقت ليتوبوا بعد أن قتلوا وأضرموا النار في عباده وأوليائه. وهو القائل كما في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكالب أهل السماوات والأرض على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي سبحانه جل في علاه، ومع ذلك يفسح لهم المجال للتوبة. يقول الله جل في علاه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم للتراخي، فأفتح لهم المجال حتى يتوب إلى الله فيتوب الله عليهم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فرحمة الله جل في علاه تنال أهل الأرض أجمعين سواء من المؤمنين أو من الكافرين. وقلت رحمة الله بالكافرين رحمة دنيوية حسية، ورحمة الله جل في علاه بالمؤمنين رحمة معنوية مع الرحمة الحسية. فإن الله يرزق الكافرين ويعافي الكافرين ويغدق عليهم النعائم تترى، ومع ذلك هم يكفرون به، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم. هذا من تمام رحمة الله جل في علاه بعباده حتى الكافرين. أما المؤمن فإن الله يجعل بلاؤه رحمة ونعائمه رحمة وفي الآخرة رحمة، فإنهم إن ابتلاه الله جل في علاه فصبر كان ذلك خير له، بل كل الخير، وإن ابتلاه بالنعماء فشكر كان ذلك له خير. وهذه من رحمات الله للمؤمن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فذلك له خير. وهذا الذي عقله الصحابة وفقهه عمر رضي الله عنه أرضاه وأجلاه لنا، قال: والله ما عناني هل أصبحت على نعمة أم أصبحت على بلية، فإن كنت على نعمة شكرت، يعني أحدثت هذه العبادة لأجلها شكرت، وإن كنت على بلية صبرت، فهذا الخير كله وهو من رحمة الله جل في علاه. ورحمة الله ظهرت جلية في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الكرام، كانوا في مكة مستضعفين، كانوا أهل ضعف، وكان الضغط المكيين عليهم شديد، وكانوا في حالة لا ينسى لها، فالله جل في علاه أدركهم برحمته وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأمر الصحابة بالهجرة معهم. ثم بعد ذلك بعدما عاشوا في ضنك وفقر وشدة ورمتهم العرب أجمعين موسى واحدة، فإن الله تداركهم برحمته وفتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها. ففي غزوة الأحزاب بعدما تكالبوا وتآلفوا والتأموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة، قام رسول الله من الجوع ويربط على بطنه حجرين وأصحابه كذلك، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق يضرب الصخرة بمعول في يده فيكبر ويقول: الله أكبر. انظروا إلى رحمات الله جل في علاه لمن يصدق برحمة الله: الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أو فتحت لي كنوز كسرى وقيصر، وهم يعني في حصار عنيف وهم يتكالبون عليهم، ومع ذلك هو يبين لهم ويبشرهم برحمة الله جل في علاه. وأيضا بعدما نجاهم الله جل في علاه من غزوة الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رحلوا: الآن نغزوهم ولا يغزون. وقد كان وفتح النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله مكة، ثم بعد ذلك الله جل في علاه أمر رسوله أن يجهز الجيش ليذهب إلى غزوة تبوك، وكانوا كما قلت في ضنك شديد، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم الدنيا من رحمة الله جل في علاه. من لمسات رحمة الله، وهذه التي لا بد أن نتكلم عنها باتساع لأننا بصدد الحديث أو شرح الحديث عنها، أن الله فتح أبواب رحمته لعباده بأن العبد إذا قال لا إله إلا الله ومات على التوحيد فمآله إلى الجنة، لا يمكن أن يخلد في النار أبدا. وهذه من تمام رحمة الله بعباده المؤمنين، فإن الله لما نظر إلى أهل النار يتحاجون مع عصاة الموحدين في الدركة الأولى ويقولون ما نفعكم قولكم لا إله إلا الله، فقال الله يدرك هؤلاء برحمته وعزته وجلاله لا أبقين فيها أحدا قال لا إله إلا الله. وحديث القبضة الذي في الصحيحين يبين لكم كيف رحمة الله قد أدركت هؤلاء العصاة الذين عاشوا في الأرض فسادة بقولهم لا إله إلا الله. فرحمة الله تدرك كل عبد ولو عاد في الأرض فسادة، زنا، شرب خمر، أكل ربا، كذب، غيبة، كل الكبائر، وقال لا إله إلا الله وآمن قلبه واطمأن بتوحيد الله جل في علاه كان من أصحاب الجنة برحمة الله جل في علاه. هذا موجز إجمالي هذين الحديثين، ثم نتكلم عن المسائل التي تتعلق بهذين الحديثين. المسألة الأولى وهي من أهم المسائل، الناس أصناف ثلاثة في عصاة الموحدين، فإن عصاة الموحدين اختلف الناس فيهم على أقوال ثلاثة أو على أصناف ثلاثة. قوم قالوا من عصى الله بشرب خمر أو بزنا فإنه مآله إلى الجنة من أول وهلة وإيمانه كإيمان جبريل، وهؤلاء فاسد قولهم، هؤلاء أصلهم من أبطل الباطل، هؤلاء هم المرجئة الذين يرون بأن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة، وإيمان أبي بكر كإيمان أحد الأمة، وإيمان الرسول كإيمان أحد الأمة. عندهم الإيمان لا يتغير ولا يتبدل، والأعمال لا تؤثر في الإيمان سلبا ولا إجابة، لا يزيد الإيمان بالطاعات ولا ينقص في المعاصي. هؤلاء المرجئة جفوا وقالوا كل عاصٍ ولو عاد في الأرض فسادا لو قال لا إله إلا الله هو من أهل الجنة من أول وهلة، وهؤلاء فرطوا. ثم جاء بعد ذلك الذين يغالون في التمسك والتشدد، الطائفة الثانية هم الخوارج والمعتزلة. أما الأولون فتعلقوا بهذه الأحاديث التي نحن بصددها، من مات على التوحيد كان مآله إلى الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فتعلقوا بها، قالوا هذا آمن وقال لا إله إلا الله فجزاؤه الجنة كما وعد الصادق المصدوق. وأما الآخرون تشددوا وقالوا من عصى الله في صغيرة ولا كبيرة فهو في النار ولا يدخل الجنة بحال من الأحوال، وضربوا بهذه الأحاديث عرض الحائط. ثم جاءوا بأحاديث ظاهرة التعارض صادموا بها هذه الأحاديث، قالوا قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن من عصى الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تبرئته ممن يعصيه، فهذه دلالة على أن الله نفى عنه الإيمان فهو من أهل الجنة. طب ماذا تفعلون بهذه الأحاديث التي استدل بها هؤلاء المرجئة؟ قالوا هذه الأحاديث إن لم يعصي الله جل في علاه، فقيدوا وخصصوا عموم من مات لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا العموم خصصوه بعدم فعل المعاصي وأن للإنسان يفعل ذلك. نحن لسنا بملائكة، هذا تجديد والله الذي لا إله إلا الله، بل تحجير واسع، بل تنفير من دين الإسلام. ثم جاء الصنف الثالث الوسطية، أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون إن عصاة الموحدين الذين زنوا أو شربوا الخمرة أو عصوا الله بالكبائر فهؤلاء في مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم، وقالوا هم يستحقون لنار جهنم وأما مآلهم ففي الجنة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها هذه الأدلة وأيضا الأدلة الأخرى التي تبين عقاب العاصي. أما الأولون كما قلت استدلوا بهذه الأدلة، والآخرون استدلوا بالأدلة التي ذكرناها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أما أهل السنة والجماعة فقالوا نحن نقول أهل العصاة ينزلون تحت قول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أكمله الشاهد من الآية، مرجون لأمر الله إما عذبهم وإما يتوب عليهم. ختام الآية لما قال السارق أو السارقة فاقطعوا أيديهما قال والله عزيز حكيم، لكن هو لما قال وآخرون مرجون لأمر الله، ها طب ليه ما عليهم حكيم؟ أهل العقيدة وفوارس العقيدة ليه ما عليهم حكيم؟ هيا نعم أعلم بمن يستحق أن إيه؟ أن يغفر له أو من يعذب. وأيضا قول الله تعالى وآخرون خلطوا عملا وآخر عسى، وعسى كما قال ابن عباس إيش؟ واجبة في القرآن، فهؤلاء في مشيئة الله جل في علاه. وقالوا عندنا دليل ناصع البياض يظهر ذلك، حديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فبشرني من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فاندهش أبو ذر فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله أله الجنة وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فقالت ثالثة يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. فهذا فيه دلالة كبيرة جدا على أن العاصي سيدخل الجنة لكنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه مع عصاة الموحدين ثم دخل الجنة. ثم قال وعندنا الدليل الواضح جدا على أن العصاة يعذبون، حديث الجهنميين الذين يخرجهم الله جل في علاه من نار جهنم في الأعناق فوق، يسمون الجهنميون، يلقون في نهر الحياة ويدخلون الجنة بعدما يمحصهم الله من ذنوبهم في الدركة الأولى التي كما قلنا باتفاق أهل السنة والجماعة أنها يعني تؤول إلى الفناء، يعني النار لا تفنى إلا هذه الدركة التي فيها عصاة الموحدين. هؤلاء العصاة يعذبون ثم يدخلون جنة الله جل في علاه. والرد على المرجئة نقول هذه الأحاديث نعم أحاديث فيها الرجاء وأن من مات على التوحيد له الجنة، ولكنه إن عصى فهو يعذب كما دلت عليه الأدلة الأخرى. وأما الآخرون فنقول نفي الإيمان ليس نفي أصل الإيمان، ولكن هو نفي كمال الإيمان، وقد فصلت القول ذلك في هذه المسألة بالذات في باب القضاء والقدر وباب الأحكام عصاة المؤمنين. يبقى لنا الشاهد من الحديث، قال من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة تأويله. هذا الحديث فيه دلالة على أن الذي مات وحتى لو عصى أو عاد في الأرض فسادا ومات على الإيمان دخل الجنة من أول وهلة. قال أهل السنة والجماعة لا، هو مؤول أو لنا تأويلان. التأويل الأول أن يكون مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، لا يدخل من أول وهلة، يعذب ويكون مآله إلى الجنة بضميمة هذه الأحاديث التي ذكرناها في عذاب الموحدين. والتأويل الثاني وهو الراجح الصحيح لا محيد عنه، وهو أن من مات على لا إله إلا الله كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني من كان على فراش الموت وقال لا إله إلا الله وعاد في الأرض فسادا ثم مات وما تكلم بعدها بكلمة دخل الجنة من أول وهلة. وهذا الذي جزم به البخاري وهو الصحيح الراجح، ودل عليه الدليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، بمعنى الرجل على فراش الموت فجاء الرجل من أهلي الذي يخاف عليه قال يا أبتي قل لا إله إلا الله، فقال الرجل لا إله إلا الله، فقبض الله روحه ولم يتكلم بكلمة بعد لا إله إلا الله. هذا ولو كانت صحيفته كلها سوداء بالمعاصي فإن نرجو أن يكون دخوله في الجنة من أول وهلة. وقد وردت قصة طريفة جدا تبين لنا كيف رحمة الله تدرك الذين قالوا لا إله إلا الله، أن أبا زرعة الثقة الثبت كان يجلس في مجلس التحديث يحدث بهذا الحديث، حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فجاء على فراش الموت فالتف حوله الطلبة فقاموا يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، وهو يقول لا أخطأتم في الإسناد، الإسناد فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات من وقتها، بعدما انتهى من قوله لا إله إلا الله مات من وقتها ونرجو أن يكون في الجنة. الصحيح الرارح أن من قال لا إله إلا الله أو كان آخر كلامي وإن لم يصلي، مع أني أقول بأن هناك خلاف من ترك الصلاة كفر أو لم يكفر، مع الخلاف هذا أقول حتى ولو لم يصلي وختم الله عليه بلا إله إلا الله فإني أعمل بظاهر الحديث وأقول هو له الجنة من أول وهلة. وهذه لا تأتي بالأحلام ولا بالأماني، بل الكيس من إيه من دان نفسه وعمل لبعد الموت، فإن الله جل في علاه يطلع على القلوب كما سنبين في الفوائد المستنبطة، لأن الله لا يختم لأي أحد بهذه الخاتمة السعيدة، إن الله يكشف عن القلوب، فإن وجد النقاء ووجد الصلاح وفق لذلك. ومصداق هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، لما؟ لأن الله كشف عن قلبه فعلم عدم الصدق، فعلم الرياء، فعلم النفاق، فختم عليه بالصحيفة السوداء، ختم عليه بالسوء حتى يؤخذ بما ختم عليه لأن الأعمال بخواتيمها. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ويكشف الله عن قلبه بصدق ونقاء ويكشف الله عن قلبه بخوف واتجاف من الله جل في علاه يرجو رحمة الله فيسبق عليه الكتاب بما علم الله بما في قلبه، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بالصالحات فيكون من أهل الجنان. إذن فائدة هذا الحديث أو أول مسألة أن من ختم الله عليه بالسعادة بقول لا إله إلا الله والله الذي لا إله إلا هو، وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يحج، نعم وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يحج، وإن قلنا بأن تارك الصلاة كافر فإنه بقوله لا إله إلا الله قد دخل الإسلام ومات عليها، فكان كالرجل الذي أسلم من وقتها فسمع نفير الجهاد فذهب إلى ساحة الوغى فقتل ولم يصلي ولم يصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للرجل لم يعمل خيرا قط ودخل الجنة. وهذه كما قلت مدارها على القلوب. من مات وقد قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه المسألة الأولى. والرد على المرجئة والرد على الخوارج أتركه لكم. المسألة الثانية مسألة الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وقال من مات غير شاك فيهما، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة. هذه إيش أعمال إيش؟ قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، من مات غير شاك على لا إله إلا الله غير شاك فيهما، هذه إيش أعمال إيش؟ أحسنت، دي أعمال قلوب مش أعمال ظواهر. طيب ما كان الجزاء؟ إما ثواب إما عقاب، يعني جنة. هنا نلتفت لفتة حتى نتكلم عنها. بيّن الله لنا في أولاد على لسان نبيه أن مدار النجاة ومدار العقاب على أعمال القلوب، وليس أقول لسان، على أعمال القلوب وليس أعمال الظواهر، لأنه قال لا إله إلا الله، وأهل السنة والجماعة اتفقوا على أن من قال لا إله إلا الله سلم في الدنيا، له ما لأهل الإسلام وعليه ما على أهل الإسلام، ولكنه لا يطلب النجاة من الله إلا بأعمال القلوب. وهنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لشروط وقيود في لا إله إلا الله حتى تنجي صاحبه، حتى لا يأتي رجل مكتوب على بطاقته محمد بن عبد الله وهو يقول لا إله إلا الله يرجو النجاة يوم القيامة وهو لم يعمل بأعمال القلوب التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة بها، وهي شروط لا إله إلا الله. قد استقى العلماء بعدما نظروا في هذه الأدلة ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقيد هذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله بقيود وشروط حتى تحدث النجاة في الآخرة، منها هذا نقول بالتدريج حتى يكون فيها سهولة الحفظ، علم فقبل فاستيقن فصدق وصدق فانقاد واستسلم فأخلص فأحب، هذه السبعة التي قيدها العلماء، وإن كان بعض شروط أخرى تقيد بها لا إله إلا الله، لكن نقول هذه المشهورة عن العلماء. أحد ممكن يرددها علي مرة ثانية بنفس الترتيب حتى يحفظها الإخوة؟ أقول أنا طيب بضبط الصدر وضبط الكتاب. إذا لا إله إلا الله كل الناس يقول لا إله إلا الله، سنبين أن هناك رجل يقول لا إله إلا الله والآخر يقول لا إله إلا الله وهو في الصلاة، وما بينهما كما بين السماء والأرض من الفرق. لما؟ بأعمال القلوب. علم فقبل فاستيقن فصدق وصدق فانقاد واستسلم فأخلص فأحب، هذه القيود والشروط كما أبين هذه لا نجاة لأحد حتى يعمل بها، يعني لا نجاة لأحد في الآخرة حتى يأتي بهذه القيود والشروط، لا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه فيعلم أنه قد نجا يوم القيامة، لا والله، فإن هذه مسألة كما قال الحسن البصري إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لابد له من أسنان، هذه الأسنان هي هذه القيود والشروط. كل هذا مرتب، يعني هو علم فبعلمه قبل لأنه يعقل، وذلك قال الله تعالى بإيش؟ لأولي الألباب، لأولي الألباب صح؟ علم فقبل، بعدما قبل استيقن بالأدلة، ثم صدق وصدق تصديقا تاما كما سنوين، ثم بعدما صدق ايش اللي يحدث؟ الإذعان التام، الاستسلام التام لأوامر الله جل في علاه. وهذا أنا بين التدريج هذا عشان من علم بأمر من أمر الله فرده يعلم أنه ليس في قلبه ايش كمال هذا الإيمان. نعم، فانقاد واستسلم استسلاما تاما لله جل في علاه لأوامر الله كما سنبين، فأخلص بعدما استسلم وانقاد انتهى الأمر، ما يتحرك، ما ينام إلا لله، ما يقوم إلا لله، ما يعطي إلا لله، ما يأخذ إلا لله، ما يمنع إلا لله، حياته كلها لله، هو بالله ولله ومع الله أحب. فمن أخلص لينبيع الحكمة كلها دخلت قلبه فأحب الله، ومن لا يحب الله لله في أولاه. لله دار ابن القيم عندما قال ليس العجب من أن يحب العبد ربه، بل العجب كل العجب أن يحب الرب عبده كما سنبين بالتفصيل. إذا علم العلم من قيود وشروط لا إله إلا الله حتى تنجي صاحبها يوم القيامة، أن يعلم أنه لا مستحق للعبادة إلا الله جل في علاه، أن يعلم أن الرب هو الرازق الخالق المدبر، لا أحد يرزق إلا الله جل في علاه، لا أحد يخلق إلا الله جل في علاه، لا أحد يأمر وينهى إلا الله جل في علاه، لا أحد يدبر إلا الله جل في علاه. فيعلم هذا العلم في قلبه بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، بأن الرب هو الواحد الأحد المستحق للعبادة، لا تصرف عبادة إلا له، يعلم بذلك يقينا أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعلم النفي والإثبات في لا إله إلا الله وما ينافي ذلك من الجهل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه فيها دلالة على وجوب وفرضية العين على كل إنسان أن يتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك. فيا لحسرتنا على إخوتنا الذين تركوا علم التوحيد وجاهلوه ووقعوا في الشرك وهم لا يعلموا شيئا، ما من عبد عبد الله على جهل إلا أشرك لا محالة. ولذلك قال الله مستوجبا على العباد, قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله, يعني يجب عليك أن تتعلم علم التوحيد وما من فيه من الشرك, فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أخر الاستغفار الذي هو العبادة, وسبق أن تكلم عن العلم أولا. فلا تتعبد, لا تكن زاهدا ولا تكن قارعا ولا تكن تقيا بدون علم, لأنك لن تصل إلى ذلك إلا بالعلم. ترتيب, قال فاعلم ثم قال استغفر, يعني اعبد بعدما تعلم, فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا مستحق للعبادة إلا الله, وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله, دخل الجنة. إذن ربط لا إله إلا الله بالعلم بها وما من فيها من الشرك. الثاني علم ثم قبل القبول, القبول المنافي للرد. هذا القبول ضاع عنه كثير من الناس, المنافي للرد. والرد إما رد استكبار أو رد إباء أو رد جحود أو رد إعراض, لا, هو قبل لما علم أنه لا إله إلا الله, قبل كل شيء عن الله الذي في علاه. لما علم أنه لا معبود بحق إلا الله, قبل كل أمر من الله الذي في علاه. القبول المنافي للرد والإباء. وقلت الرد يكون إما إباء أو استكبار أو جحود أو إعراض. قال الله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وقال الله الذي في علاه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والإعراض إعراضان, إعراض بعد السماع وإعراض مع عدم السماع. إعراض بعد السماع مشهورة معروفة, رجل يسمع كلام الله وكلام الرسول ويقول لا حاجة لي في هذا الكلام ويعرض عنه. لكن إعراض قبل السماع, هل الذي أعرض قبل السماع يقع في المحظور ويقع في الشرك والكفر؟ صوروا لي المسألة وأتوني بالدليل. الله جل وعلا يقول مطلقا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قلنا حال الناس في الإعراض حالا, الحال الأول بعدما يسمع يعرض, كمان في واقع النبي, كمان من الذي سمع فأعرض؟ مشرك العرب أشهرهم من؟ المغيرة بن شعبة. أما سمع القرآن وعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر ثم بعد ذلك أعرض وقال إن هو إلا قول البشر, فقال الله سأصليه سقر. هذا الإعراض مشهور, الناس ممكن يتقنونه. أما الإعراض الثاني صورته, أحد يصوره ويأتيني الدليل عليه وتترك الدليل له. نعم, قلت أعرض دون السماع. أحسن, قوم نوح ماذا حدث؟ كلما يأتي يقول أدعوكم إلى الله الذي لا استغفارا ليلا ونهارا, ماذا يفعلون؟ جعلوا أصابعهم في أذنهم حتى لا يسمعوا. هذا الإعراض. ومن هذا جليا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مرة ثلاثة على مجلس علم النبي صلى الله عليه وسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف الثلاثة, رجل وجد فرجة فأقبل الله عليه, والثاني ما وجد فرجة فاستحيا فمكث في المؤخرة, قال فالثاني استحيا فاستحيا الله منه, أما الثالث فأعرض الله عنه. هذا أعرض عن المجلس كلية, أعرض ما سمع شيء. لكن الذي يعرض بعد السماع يجلس في المجلس فيسمع الكلمة ثم بعد ذلك إيش؟ يسمع الربا حرام, يقول لي من أولها السلام عليكم, فيأخذ بعضه إيش؟ ويسير, فيقول يا من أولها يحرم, لا انهي المسألة. فيقول هذا أعرض بعدما سمع. إذن القبول المنافي للرد رد بإعراض أو رد بإيش؟ بإباء, كمان كإبليس. قال الله تعالى وقال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإباء ملازم للاستكبار. وقال الله جل في علاه إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون, ما يريدون أن ينصاعوا للا إله إلا الله. وأيضا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم كبرا, كما بينا بسند ضعيف أن أبا جهل لما جلس مع المغيرة ضعف هنا, المغيرة ما عاصره في غزوة بدر, قال له تعلم محمد هو رجل صادق, ولكن كنا وهؤلاء القوم على من؟ على بني هاشم, كنا كفرسي رهان. فقالوا يعني كانوا يقولون لنا السقايه لنا الكسوه لنا كذا, يعني ان كان لهم شيء لنا شيء, كفرسي رهان. ثم قالوا منا نبي وانا لنا بهذا النبي, يعني لا يمكن ان نسابقهم عندما ظهر فيهم النبي, وانا لنا بنبي والله لا نصدقه ابدا. وكما قال ابو طالب قال لا يعلو اثني راسي, يعني لا يكون ابني هو الذي يقودني ويكون هو رئيسي. هذا كبر. فالقبول التام المنافي للرد إما بإباء أو إعراض أو جحود, كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. علم فقبل فاستيقن, بعدما قبل جزاه الله بإيش؟ باليقين. وأروع ما يدلك على ذلك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ما اكتفى إبراهيم بإيش؟ بعلم اليقين, لكنه طلب عين اليقين فاستيقن، علم إبراهيم أن الله جل وعلا يحيي الموت وأن الله جل وعلا خالق كل شيء وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ومع ذلك قال ربي أرني كيف تحيي، يريد عين اليقين مع أن عنده علم اليقين. لما؟ يعني هذا ارتقاء الكمالات الإيمان في القلب. فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فلما أراه الله كيف يحيي الموتى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أو آلي في الآية السابقة. الغرض المقصود أن هذا طلب عين اليقين ليزداد إيمانه، فالرجل بعدما علم وقبل أن الله جل وعلا يجازيه باليقين، اليقين المنافي للشك والريب. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله غير شاك أو يلقى الله بهما، أشهد أن لا إله إلا الله أني محمد رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. والريب الذي يدخل القلب يجتث شجرة الإيمان، يجزرها من أصلها. قال الله تعالى يبين المؤمنين حقا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم هذا قيد مهم جدا، ثم لم يرتابوا. لكن المنافقين هم الذين يرتابون في الله جل في علاه، هم الذين يشكون في موعود الله جل في علاه، هم الذين يشكون في وعد الله. اذا قال الله انه ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ان الله رافع كلمته، ان الله محيي اهل الخير في الجنات، الذي يشك في ذلك هناك ريب في قلبه، لم يستيقن في الله جل في علاه. وقلت اوتيت الامه بضعف اليقين، لانهم تعاملوا مع الله بضعف يقين، لم يستيقنوا في ربهم جل في علاه وما تعاملوا معه باليقين. اصدق الله يصدقك كما سنبين. فاليقين في الله جل في علاه هو الذي يفتح كل الابواب، يقين منافي للشك. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وهذا الذي جرهم الى المجاهده، جرهم الى الانفاق، جرهم الى بيع الدنيا باسرها وبيع انفسهم لله جل في علاه، لانهم استيقنوا في الله. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، قال الله تعالى عنهم اولئك هم الصادقون. فالله جل وعلا وسمهم بالصدق لانهم استيقنوا في الله جل في علاه فتعاملوا مع الله باليقين. اذا الشرط الثالث اليقين في الله جل في علاه المنافي للشك. علم فقبل فاستيقن فصدق، صدق والذي جاء بالصدق وصدق به. صدق المنافي ليش؟ للتكذيب، لان يعني التكذيب هذا والخداع من اهل النفاق. قال الله تعالى عن المكذبين المنافقين ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. فالذين صدقوا بالله جل في علاه وقعوا، صدقوا رسوله وصدقوا ما ربهم جل في علاه وصدقوا الله، ولذلك مدحهم الله قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء مثل انس بن النضر، مثل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه. انس بن النضر عندما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الى العير ما خرج معه، قال هذه ليست غزوه وليس بقتال. فخرجوا بعدما علم انها غزوه وانتصر المسلمون، قال انس بن النضر متحسرا قال والله أول غزوة يغزوها رسول الله فلا أكون معه، عندما يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى الله مني خيرا. هذا الرجل الذي صدق بالصدق، صدق بالألوهية، صدق بموعود الله جل في علاه، طلب هذا بالصدق مع الله جل في علاه، قال والله أول غزوة مع رسول الله لا يرى الله مني خيرا. فلما كانت غزوة أحد فر الناس عن رسول الله، حتى عثمان بن عفان، حتى أكابر الصحابة، حتى سعد بن معاذ فر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي صدق ربه أنس بن النضر قام مقبلا ويقول سعد يا أنس إلى أين؟ الناس يفرون إلى أين أنت؟ فقال إهن يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. صدق الله فصدقه، فدخل مقبل غير مدبر رضي الله عنه وأرضاه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه بإصبعه، كان فيه أكثر من 90 ضربة بسيف وطعن برمح ورمية بسهم، لأنه صدق الله جل في علاه، صدق وصدق. وأنزل الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا الرجل الذي قام داعيا ربه ويقول اللهم ارزقني بكافر جل صنديد يجدع أنفي ويبقر بطني ثم أكون أمامك يوم القيامة فتسألني فيما ذلك أقول فيك يا رب. فكان في الصباح أو في الغد لما صدق بموعود الله وصدق بفعله، صدق قوله فعله، في الصباح جاءه كافر صنديد ففعل فيه ما دعا الله جل في علاه. وهذا عمرو بن الجموح كان أعرج، كان رضي الله عنه وارضاه فيه إعاهة فيه عين، والله رفع عنه الحرج، فجاء لأولادي قال والله لا أقاتلن غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يشتكون إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولادي دعوه لعل الله يرزقه ما أراد، وقال له وضع الله عليك الحرج. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. قال والله يا رسول الله لأطأن بعرجتي هذه الجنة. وقد كان في الصباح عندما قاتل قتل في سبيل الله ونرجو الله أن نراه في عرصات يوم القيامة قد وطأ بعرجتي هذه الجنة. صدق صدق مع الله وصدق قوله فعله. إذا علم فقبل فاستيقن فصدق وصدق ثم انقاد وأذعن. هذه ثمرة. إن الذي يدعو أو يدعي أو يزعم أنه عبد لله لا في علاه أنه قد وحد الله توحيدا خالصا لابد أن نقول له هات برهان. فإن الله قد امتحن أناسا ادعوا محبته وادعوا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فامتحنهم الله. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الإشارة والعلامة. إن كنت حقا موحدا مخلصا فعليك بإيثار الاتباع على الهوى. ولذلك نقول من الشرط الأكيد في قبول لا إله إلا الله الانقياد التام والإذعان والاستسلام التام لله جل في علاه. انظروا كيف مدح الله إبراهيم باستسلامه التام لربه لأوامر ربه. قال إذ قال له ربه أسلم قال استسلمت قال أسلمت لرب العالمين. استسلم ظاهرا وباطنا. انقاد في صلاته يسجد خاضعا يسجد متذللا. انقاد لأوامر الله ظاهرا يتصدق ينفق يزكي. انقاد لله باطنا يخشع يرجو يخاف. الإنابة كلها لله جل في علاه. لا يتضرع ولا يسأل إلا ربه جل في علاه. فهذا الانقياد التام قال الله عنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذعان التام والتسليم التام. أما أن تقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك قال مالك أو قال الشافعي أو قال أبو حنيفة أو قال فلان وعلان ويقدم قول الشيخ والفقيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والثاني يقول المفتي فلان قد أفتى بحل الربا. لا لا نأخذ بهذا الحديث ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعن ولا يستسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. وهذا يقول لو رأى البخاري تشر ما قال ذلك ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس استسلاما وليس إذعانا وانقيادا هذا قدح في توحيده. فإن الموحد حقا هو الذي يستسلم الاستسلام التام لله ولرسوله. أما رأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئ به. وإن كان الحديث فيه بعض الضعف حسنه النووي لكن معناه صحيح. أنت لا يمكن أن تكتب عند ربك موحدا خالصا إلا إذا استسلمت لأوامر الله واستسلمت لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قصة تثبت كيف استسلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها ضعف لكن نستأنس بها. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جاءه رجل قال إني وهذا اليهودي. هذا اليهودي انظروا كيف مسلم ويهودي لتعلموا أن المنافق أشد وأجلد من اليهود. قال إني وهذا اليهودي تحاكمنا إلى رسول الله يعني اختصم في مسألة فذهب إلى رسول الله فحكم بينهما لليهودي لأن العدل عدل لابد أن لا تظلم أحدا. فحكم لليهودي فلم يرضى المنافق بحكم رسول الله وقال لا والله لا أرضى. تعال إلى أبي بكر فذهب إلى أبي بكر فحكم أبو بكر بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي. ثم ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المنافق والله لا أرضى. نذهب إلى عمر بن الخطاب فذهب إلى عمر فقال له قد تحاكمنا إلى رسول الله فحكم بكذا وتحاكمنا إلى أبي بكر فحكم بكذا ونحن نرضى بحكمك. فقال أترضى أنت بحكمي للمنافق؟ قال نعم. وقال اليهودي ترضى بحكمي؟ قال نعم. فدخل ثم على صوته قال أحكم فيكم رسول الله؟ قال بلى. فدخل فاتل سيفه فجاء إلى المنافق فأطاح برأسه وقرأ هذه الآية فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. وتأتي امرأة ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعن والله هذا قدح في توحيدها وتقول لا ليس هذا النمص هو أن يخلع أو يزيح كل الحادث ثم يجعل قلما على هذا المكان. لا النمص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعمومه لعن الله النامصة أخذ أي طرف من شعرها في حاجبها لعن الله النامصة والمتنمصة. ولذلك جاءت امرأة ابن مسعود يا ابن مسعود كيف تزعم أن الله حرم النمص على النساء؟ قال والله في كتاب الله حرم الله النمص على النساء. فذهبت فقرأت الكتاب ثم جاءت فقالت قرأت الكتاب من أوله إلى آخره فلم أجد ذلك في كتاب الله. فقال لو قرأت الكتاب لوجدت ما قلت. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. هذا محل اختبار توحيد الإنسان في انقياده وإذعانه إلى رسول الله وأمر رسول الله, وانقياده وإذعانه لأوامر الله إلى في أولاه. الرجل يأتيك يستفتي ما يستفتي للفتح, والله أبدا, هو يعتمل في نفسه أمر ويختلج في نفسه شيء, فيقول لعل واحد من هؤلاء الذين يفتون يأتيني بما أريد, فيذهب بهذا يسأله, ثم يرجع للثاني فيسأله, وللثالث. كما قال بعض المشايخ الأفاضل رحمة الله عليه, قال ما يأتيني يستفتي إلا لفتوى مفصلة, يريد فتوى مفصلة له فقط, ما يريد دين الله إلا في علاه. وهذا كما قلت قطح في كمال التوحيد, لأن شرط كمال التوحيد توفر الانقياد التام والاستسلام التام والإذعان التام لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي انقاد وأذعن لا بد أن يخلص الله إلا في علاه. لا يمكن لأحد يلوي عنق نفسه وهواه لله إلا والله جل في علاه يرزقه الإخلاص في قلبه, الإخلاص المنافي للرياء. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين, وقال جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد حذر الله جل في علاه نبيه من الشرك, قال ولئن أشركت ليحبطن عمله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك, فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة, فجعل القيد في دخول الجنة يبتغي بذلك وجه الله إخلاصا لله جل في علاه. والإخلاص أن تجرد القصد لله جل في علاه, ما تعمل عملا الا وانك تنظر الى ربك لا تنظر للعباد. ان المدح الممدوح بحق من مدحه الله, والمذموم بحق من ذمه الله, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاعر عندما دخل عليه فقال يا رسول الله اعطني فان مدحي زين وذمي شين, يعني اعطني من عندك فسامدحك بشعري, ومدحي زين وان لم تعطني قبضت يدك عني فاذمك وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. الممدوح بحق من مدحه الله, هذا هو الإخلاص التام, والمذموم بحق من ذمه الله. ولذلك العلماء يقولون الإخلاص أن يعافيك الله أن تنظر لمن مدحك أو تلتفت لمن ذمك, لأنك ما تريد أجرا إلا من الله, وما تخاف ذما ولا عقابا إلا من الله جل في علاه. فإن حباك الله الإخلاص, اللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص, فإن حباك الله الإخلاص وملأ الإخلاص قلبك امتلأ قلبك بمحبة الله, وهذا رأس الأمر. ذروة سنام المسألة حب الله, إذ حب الله أعظم الذل مع أعظم المحبة تؤتي ثمار العبودية الكاملة لله جل في علاه. فأعظم شيء هو حب الله جل في علاه. وكيف لا يحب العبد ربه وقد نزلت النعائم تطرى غطته ليل نهار, من يوم أن كنت طفلا رضيعا مع أمك إلى أن كبرت إلى أن كنت في الشيخوخة, والله جل في علاه يربيك بنعائمه سبحانه جل في علاه. فالمحبة المنافية للبغض, إن من أبغض شرع الله جل في علاه أو أبغض أو كره أمرا واحدا من أوامر الله أو وجد الغضاضة في قلبه من حكم شرعي من أحكام الله جل في علاه, أقسم بالله هذا قطحا جليا واضحا في توحيده. قد قال الله تعالى مكفرا بعض الناس الذين كرهوا رضوانه, قال كما في سورة محمد, المعنى أن الله جل وعلا ما أعذر قوما كرهوا رضوانه أو كرهوا شرعه أو كرهوا حكمه. آيتان في هذه السورة. أقول لكم إخوة الكرام, إن الذي يحب أحدا لابد أن يتبعه, لابد أن يحب ما يحبه, وإلا الذي يعصي الله جل في علاه ويزعم حبه إن هذا إيش القياس الشنيع. لا يمكن أن يتصور أحد يزعم يقول إني أحب الله وهو على الزنا, أو يقول إني أحب الله وهو على الربا, أو يقول إني أحب الله وهو على المعصية. لا والله, إن المحبة قد انتفت عند نزول المعصية. فإن المحب الصادق يحب ما أحبه الله, والله يحب كل خير ويحب كل طاعة ويبغض كل شر ويبغض كل معصية. هذا هو هذا النص الذي قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط المقدمة والنتيجة. كرهوا ما أنزل الله, كرهوا شرع الله لله في علاه, كرهوا أوامر الله لله في علاه, ووجدوها تقيدهم فكرهوا هذا في غضاضة في القلب من حكم الله وحكم الرسول. قال الله تعالى فأحبط عملهم. انظروا كان العقاب لما كرهوا رضوان الله, لما كرهوا أوامر الله, لما كرهوا شرع الله أحبط الله أعمالهم, دلالة على القيد الوثيق أو القيد الشديد الأكيد في أن لا إله إلا الله لا تقبل عند الله إلا بهذا القيد, وهو محبة الله جل في علاه ومحبة ما أنزل الله. الآية الثانية, الآية الثانية اللي قرأتها الآن, ذلك أنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر, مش في كل الأمر, أطاعوا من أبغض ما عند الله جل وعلا في بعض الأمر, مع ذلك فإن الله جل وعلا لم يعذرهم في ذلك. الثالثة, لا تلتقط الصورة تثبت أن المحبة قايمة في لا إله إلا الله. لن يكون موحدا خالصا كاملا عند ربه إلا بكمال المحبة. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني كأن الآية معناها أحب ما كرهه الله جل في علاه، فانتفت المحبة من قلوبهم. ليس الأصل ممكن يكون الكمال. إذن هذا القيد محبة الله جل في علاه ومحبة شرع الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بالفعل وبالقول. بالقول علمناها، وبالفعل سنبينها بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين قال: قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يا عمر، لا يا عمر، هذا نفي كل الإيمان وأصل الإيمان، أم نفي لكمال الإيمان، أم نفي للإيمان الواجب. الآن الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون من؟ رسول الله، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفس، قال والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا عمر، قد كبرت، لا يا عمر ما أتيت بالإيمان الواجب، لا يا عمر ما أتيت بكمال الإيمان. فصحيح الواجب، صحيح الواجب ليس الكمال، بل والله لا يؤمن ولا يأتي بالإيمان الواجب عليه الذي فرض الله عليه حتى يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. وطبعا تعرف هذه في حياة النبي أنه لو خير بين قتله وقتل النبي يقدم قتله على قتل النبي. وأما في عصورنا هذا، إن جاءه أمر النبي وجاءه أمر أبيه أو أمر أمي أو أمر نفسه هواه فتعارض، قدم أمر رسول الله على أمر هؤلاء. فإن قدم أمر هؤلاء لم يؤمن الإيمان الواجب، لأن الإيمان الواجب قال: يا رسول الله، أنت أحب علي، أقدم قولك ونفسك على كل أحد إلا نفسي. قال: لا يا عمر، يعني الإيمان الواجب لا يتوفر في قلبك حتى تقدمني على كل شيء. إذن هذه هي محل الاختبار، أن تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسك وهواك وأمر أبيك وأمر أمك وأمر أي أحد، لأن رسول الله مقدم، قد قدمه الله لله في علاه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجعلها تابعة بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه آخر القيود التي اشتهرت على ألسنة العلماء، لكن هناك قيود أخرى مثل التوكل وغيره. هذه القيود فائدتها أن الذي قال لا إله إلا الله لا تنفعه لا إله إلا الله في الآخرة حتى يأتي بهذه القيود وهذه الشروط. ومن اختلت عنده كل الشروط فقد اختل إيمانه كلية. ومن، لأننا لا نقول بقول الكرامية وغيرها بأن الإيمان أن يقول لا إله إلا الله وانتهى الأمر دون أعمال القلوب، هذا قول المرجئة، ما أحد قول غلاة المرجئة أيضا. غلاة المرجئة ينفون أعمال القلوب، لأن نقول إذا خلى منه كل أعمال القلوب لا ينفعه قول لا إله إلا الله إلا في الدنيا، له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، أما في الآخرة فليست له نجاة. وأما من اختل فيه شرط من هذه الشروط قد فات كمال الإيمان أو الإيمان الواجب من قلبه، يعذب ما يعذب هو بمشيئة الله جل في علاه، لكن مآله إلى الجنان. هذه المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث. يبقى الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى مقدار النجاة أو مناط النجاة والرفعة عند الله ما في القلوب. فنقول مناط النجاة هي القلوب، فإن الله جل وعلا يخير بين عباده بالقلوب. قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمحل النجاة في أعمال القلوب، ومحل الخسارة في أعمال القلوب. وهذا يستقى ويستنبط من تقييد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة بلا إله إلا الله بأفعال القلوب، حيث قال: وهو يعلم، وهذا العلم علم القلوب، قال: غير شاك، يعني مصدق مستيقن، يبتغي وجه الله. كل هذه أعمال القلوب. فمقدار أو مناط النجاة في الآخرة هي مدارها على أعمال القلوب. أيضا مقدار الرفعة كما قلت على أعمال القلوب. ونضرب مثلا واحدة: فإن امرأة زنت حياتها كلها تزني، كانت تضاجع كل يوم رجلا، ثم بلغ بها في ذات يوم العطش مبلغة، فنظرت فوجدت بئرا فشربت منه، فنظرت فوجدت كلبا بلغ منه العطش ما بلغها، فأخذت خفها فملأته ماء فسقت به الكلب. امرأة دنت حياتها كل ليلة تضاجع رجلا، تركب الذنب على الذنب، تزني وهذا اسم كبير من الكبائر، وتأكل بالمال الذي يأتيها فائدة على الزنا فتأكل، تزني حراما وتأكل من حرام، فركبت الذنب على الذنب. لما علم الله من طهارة قلبها وخوفها ووجلها من ربها، وفقها في آخر حياتها لعمل واحد، كأن هذه المياه التي سقط بها الكلب تقاطرت على جبال الحياة فهدمتها جميعا. لما سقط الكلب شكر الله لها هذه الفعلة وارتقت إلى الجنان بعد هذا الزنا بالأمد الطويل. لما؟ نقاء القلب، لأن الأعمال كما قلت مدارها، مدار عظمها للقلوب لا للأبدان والجوارح. ودليل ذلك من كتاب الله في سورة تبارك، قال ليبلوكم أيكم أحسن، ومدار الإحسان على إيش؟ على القلوب، مش مفهومة فالآية فصل النداء، قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا، صح؟ خطأ، الآية تقرأ ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وإحسان العمل في القلوب. ترى الرجل يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة لا تدبر تسبيحة واحدة ولا استغفارا لا يرتفع عند ربي جل فيه ولا الأب، نعم لا الأب، لكن لا يرتقي. ورجل يصلي ركعتين يتدبر فيهما التسبيح والاستغفار والدعاء والقراءة يتقرب من ربي جل فيه، بالركعتين يرتقي منازل أولى، والثاني ما زال في الدرجة الدنيا. فإن مسألة الإحسان كلها مدارها على القلوب. الفائدة الثانية، لا يقاس غير النبي على النبي، وهذه كما بيناها في التوحيد أن التبرك بالذوات خاص بالنفس، لكن من وين نستقي هذه الفائدة؟ لا يقاس غير النبي على النبي، يعني لا نتبرك بذوات الصالحين ونتبرك بذات النبي، من وين؟ من وين نأخذ هذا؟ والله هذا الدليل بعد معاني النظر في الأحاديث هي التي أظهرها الله لنا، يعني مستجد المسألة. طب هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ الراجح أنه لا يجوز. لما؟ هذا هو، لأنه لا يقاس غير النبي على النبي. ممكن نتبرك بشعر النبي، بأظفر النبي، بالماء الذي توضأ به النبي، لكن لا نفعل ذلك مع الصالحين. يمكن أن نتبرك بالصالحين؟ نعم والله النووي بارك، يمكن أن نتبرك بالصالحين، لكن توافقون ولا تخالفون؟ نتبرك بالصالحين. نعم نتبرك، أقول نتبرك بالصالحين، نعم نقول نتبرك بالصالحين، بذواتهم لا حرام، نتبرك بدعائهم نعم، في شيء ثاني ممكن نتبرك فيه؟ لا، ايوه بافعالهم ممكن، بعلمهم نعم، تبرك بمجالس علمهم نعم نتبرك. الرجل هذا نقول نتبرك بعلمه، كيف؟ انه سيفيدنا، يقول من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنه. تبركنا بهذا القول ولا ما تبركنا؟ تبركنا بهذا، ما هو بالعلم نعم، يبقى بعلمه ليس بذاته. اذا نقول لا يجوز التبرك بذات الصالحين.